محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن السائم على أعدائهم أجمعين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. النقطة الثانية من نقاط البحث حول المسألة الثالثة بيان أدلة المسألة. وقد اتضح لدينا من خلال ما تقدم أن عنوان التشبيب لم يرد فيه نص بتحريمه بما هو، وإنما يستدل لإثبات حرمته من خلال العناوين الثانوية المنطبقة عليه. وعلى ضوء هذه العناوين الثانوية عرض الشيخ الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه 8 من الأدلة. 4 من هذه الأدلة تصيدها الشيخ قدس الله نفسه الزكي من كلمات الفقهاء السابقين عليه، و4 من هذه الأدلة حاول نفسه رضوان الله تعالى عليه أن يثبت بها الحرمة، فالمجموع 8. الدليل الأول من هذه الأدلة 8 لزوم هتك المرأة وفضحها بسبب التشبيه، وهذا الدليل مستقى من كلمات المحقق الأردبيلي رضوان الله تعالى عليه في مجمع الفائدة والبرهان. فالمحقق الأردبيلي قدس الله نفسه يقول بأن التشبيب محرم لأنه موجب لهتك المرأة وموجب لافتضاحها، فالمرأة التي تكون مصونة المحاسن عندما يتشبب بها الشاعر يوجب ذلك افتضاحا لها وهتكا لحرمتها. إلا أن الشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله تعالى عليه ناقش في هذا الاستدلال بمناقشة حاصلها أن العنوان المأخوذ في لسان الدليل وهو عنوان الهتك أخص من المدعى. المدعى هو ماذا؟ حرمة التشبيه. وأعم منه من وجه، فهو من ناحية أخص ومن ناحية أعم من وجه، والأخصية والأعمية من وجهين مانعتان من صحة الاستدلال. لماذا؟ لوضوح أن الدليل إنما يصح الاستدلال به فيما لو كان العنوان المأخوذ فيه مساويا للعنوان المطلوب إثبات الحكم له. نحن نريد أن نثبت الحكم للتشبيه، نريد أن نثبت الحرمة للتشبيه، فلو أردنا أن نستدل بعنوان آخر على حرمة التشبيه لا بد أن يكون ذلك العنوان ماذا؟ مساويا لعنوان التشبيه، بحيث إذا دل الدليل على حرمة ذلك العنوان دل على حرمة ماذا؟ مطابقه ومساويه. هنا الاستدلال يكون صحيحا. كذلك أيضا لو كان العنوان المأخوذ في لسان الدليل أعم مطلقا من العنوان الذي نريد إثبات الحكم له، هنا أيضا يصح الاستدلال به. لماذا؟ لأن العنوان الذي نريد إثبات الحكم له حينئذ سيكون من مصادق ماذا؟ ذلك العنوان الذي ثبتت الحرمة له بنفس الدليل. فمثلا لو قلنا بأن عنوان الهاتك ماذا؟ أعم مطلقا من عنوان التشبيه، بحيث أن كل تشبيب هتك وإن لم يكن كل هتك ماذا؟ تشبيبا. فإذا ثبتت الحرمة للعنوان الأعم وهو عنوان التشبيب ثبتت لجميع مصادقه وهو عنوان الهتك، ثبتت لجميع مصادقه ومن جملة مصادقه ماذا؟ التشبيب. فإذا كان العنوان المأخوذ في لسان الدليل مساويا للعنوان المطلوب إثبات الحكم له، أو كان العنوان المأخوذ في لسان الدليل أعم من العنوان الذي نريد إثبات الحكم له مطلقا، الاستدلال يكون صحيحا. وأما لو كان العنوان المأخوذ في لسان الدليل أخص من العنوان الذي نريد ماذا؟ إثبات الحكم له، فإنه من الواضح لا يصلح أن يكون دليلا، لأننا نريد أن نثبت الحكم للأعام، والفرض أن العنوان الذي أثبت الحكم أثبت الدليل الحكم له هو ماذا؟ هو الأخاص، وثبوت الحرمة للأخاص لا يوجب ثبوت الحرمة لماذا؟ للأعام. هذا واضح. فالأخصية مانعة من صحة الاستدلال، كذلك أيضا الأعمية من وجهه. إذا كان الدليل أعم من الدليل الآخر، عفوا إذا كان العنوان المأخوذ في لسان الدليل أعم من العنوان المطلوب إثبات الحكم له من وجهين، فإذا هما يلتقيان في نقطتين، فهناك مجمع التقاء، ويفترقان من نقطتين. يفترق العنوان المأخوذ في لسان الدليل عن العنوان المطلوب إثبات الحكم له من ناحية، ويفترق العنوان المطلوب إثبات الحكم له عن العنوان المأخوذ في لسان الدليل من ناحية أخرى. فإن عنوان الهتك يفترق عن عنوان التشبيب فيما لو تحقق هتك حرمة المرأة بغير ماذا؟ بغير التشبيب، كما لو قلنا بأن التشبيب متقوم بالشعر مثلا وتحقق هتك حرمتها وتفضيحها من خلال النثر. وكذلك أيضا هناك نقطة افتراق أخرى من طرف ماذا؟ من طرف العنوان الذي نريد إثبات الحكم له، فقد يتحقق التشبيه ولا يتحقق ماذا؟ هتكون. كما لو أنشأ الزوج تشبيبا شعريا لزوجته بمحضر إخوتها مثلا أو أبنائها المطلعين على محاسنها، فلا يلزم من ذلك هتك لها ولا تفضيح. فإذا عندنا مجمع التقاء وهو التشبيب المستلزم للهتك، وعندنا نقطة افتراق من ناحية العنوان المأخوذ في لسان الدليل فيما لو تحقق الهتك من غير تشبيب، وعندنا نقطة افتراق من ناحية العنوان الذي نريد إثبات الحكم له فيما لو تحقق التشبيب ماذا من غير هتك. فإذا جاءنا دليل يدل على حرمة العنوان الذي هو أعم من وجهين من العنوان الذي نريد إثبات الحكم له في نقطة الافتراق من جانب العنوان الذي نريد إثبات الحكم له، كيف نستطيع أن نستفيد من ماذا؟ أن نستفيد من ذلك الدليل. يعني الآن عندنا دليل دل على حرمة الهتك، تمام أو لا؟ قلنا النسبة بين ما دل على حرمة الهتك وبين ما دل على حرمة وبين عنوان التشبيب نسبة العموم والخصوص من وجهين. خب لو تحقق الهتك والتشبيب معا ثبت ماذا؟ ثبتت الحرمة. ولكن لو تحقق التشبيب من غير أن يتحقق الهتك فهنا يظل ذلك الدليل عاجزا عن شمول هذا المصداق من مصادر التشبيه، وفي مثل ذلك يكون التمسك بهذا الدليل ماذا؟ ممنوعا. فإذا الأخصية من ناحيتين والأعمية من وجه من ناحية أخرى مانعتان من صحة الاستدلال. وبما أن النسبة بين عنوان الهتك وبين عنوان التشبيب هي كذلك فلا يصح الاستدلال به. صار معلوما؟ هذا بالنسبة إلى الدليل الأول. وأما الدليل الثاني فهو لزوم إيذاء المرأة المشبب بها، وهذا الدليل تمسك به الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه في مسالكه. ونوقش هذا الدليل بمناقشتين. المناقشة الأولى هي عين المناقشة المتقدمة عن الشيخ قدس الله نفسه، فإن النسبة بين عنوان التشبيه وبين عنوان الإيذاء هي ماذا؟ نسبة العموم والخصوص من وجهين، إذ قد يتحقق الإيذاء من غير تشبيب وقد يتحقق التشبيب من غير إيذاء، كما لو لم يصل إلى المرأة مثلا أو ماذا، أو كانت المرأة ممن يستحسن أن يشبب الشعراء بهن فالتشبيب يزيدهن سرورا ولا يوجب لهن إيذاء. هنالك بعض النساء هكذا. فحينئذ إذا كانت النسبة بين العنوانين نسبة العموم والخصوص من وجهين فإن المحذور المتقدم بعينه جار في المقام. هذه المناقشة الأولى. والمناقشة الثانية ما أفادها سيد الأساطين رضوان الله تعالى عليه في تقريريه المصباح والمحاضرات، وتبعه في ذلك جمع من تلامذته كالسيد الأستاذ دام ظله والشيخ التبريزي أعلى الله مقامه الشريف، والشيخ الغروي أيضا رضوان الله تعالى عليه. وحاصل هذه المناقشة أنه لا دليل على حرمة كل فعل يترتب عليه أذى الغير بشكل قهري، لا يوجد عندنا دليل يدل على حرمة كل فعل يترتب عليه الأذى إذا كان الفعل سائغا في نفسه ولم يقصد العامل أذية الغير من فعله، وإلا للزم القول بحرمة كثير من الأفعال. يعني لو قلنا بأن كل فعل يتأذى منه الغير قهرا مع أنه من المباحات في نفسه، والفاعل عندما يفعله لا يقصد أذية الغير بفعله، للزم من ذلك ماذا؟ تحريم كثير من الأفعال التي يقطع بحليتها. فإن الجار مثلا قد يتأذى من رفع جاره لجداره عليه، ورفع الجدار أمر سائغ في حد نفسه، ويترتب عليه ماذا؟ أذية الغير قهران، مع أن الجار لم يقصد أذية جاره إلا أنها تترتب على ذلك، هذا ليس بحرام. كذلك التاجر مثلا من كان عنده محل تجاري وكان هذا المحل التجاري ناجحا، فجاء شخص آخر وفتح محلا تجاريا أمامه في نفس المجال، لا ريب في أنه ماذا؟ يتأذى بفعل جاره، ولكن ذلك لا يوجب حرمة ماذا؟ حرمة الفاعل، ما دام الفاعل غير قاصد لأذية جاره في جاره في السوق، وهكذا وهكذا من العناوين الأخرى أو من الأفعال الأخرى التي تترتب عليها أذية الغير قهرا. وهذا كثير، عدو المرء من يعمل عمله. قد الخطيب يتأذى من نجاح خطيب آخر، قد المدرس يتأذى من نجاح مدرس آخر، قد المؤلف يتأذى من نجاح مؤلف آخر، وهكذا قد الطالب يؤذيه تفوق طالب آخر، فهل يحرم على ذلك الطالب أن يتفوق؟ فكل هذه المحاذير لا يمكن الالتزام بها، فهذا اللازم باطل، وإذا كان اللازم باطلا كان الملزوم ماذا؟ مثله في البطلان. فيلزم القول بأن مطلق الأذى يعني مطلق الإيذاء ليس حراما. وهنا فلنقل بأن التشبيب موجب لإيذاء المشبب بها، لأنه لا دليل عندنا على أن كل إيذاء ماذا؟ حرام. فإثبات الحرمة بهذا الدليل فيه قصور. صار واضحا؟ إلا أن هذا المطلب الذي أفاده المحقق الخوئي في عدة مواطن من فقه الشريف، وبنى عليه في كثير من المسائل الفرعية، ناقشه المحقق الروحاني رضوان الله تعالى عليه، بأن الإيذاء أو التأذي على قسمين له صورتان. الصورة الأولى أن يكون التأذي والإيذاء حاصلا بفعل المؤذي، كما لو قام شخص بضرب شخص آخر مثلا أو بسبابه أو بشتمه. في مثل هذه الصورة فإن الإيذاء يتحقق بفعل المؤذي نفسه، وفي مثل هذه الصورة لا ريب في حرمة الإيذاء لكونه من مصادق الظلم القبيح عقلا والمحرم شرعا. هذا معلوم. الصورة الثانية أن يكون التأذي ناتجا عن صفة نقص في المتأذي، ولا يكون ناتجا عن ماذا؟ ولا يكون ناتجا عن أي شيء؟ ولا يكون ناتجا عن الفعل المؤذي، وإنما هو ناتج عن صفة نقص في المتأذي، كما لو كان المتأذي يحمل صفة الحسد أو يحمل صفة البخل مثلا، فإن الطالب الذي يتواجد في درسه وفيه طالب آخر متفوق عليه، تفوق الطالب المتفوق ماذا؟ يؤذيه، ولكن هذا التأذي ليس ناتجا عن التفوق، التفوق بما هو لا يوجب الإيذاء، وإنما هو ناتج عن أين؟ عن صفة نفسية عند المتأذي وهي الحسد. لو لم تكن هذه الصفة النفسية لما أوجب تفوق غيره عليه الإيذاء. ففي الحقيقة الإيذاء هنا ناتج عن الصفة النفسية الرذيلة، عن الرذيلة الأخلاقية الموجودة عند صاحبها. وفي مثل هذه الصورة لا ريب في أن فعل الفاعل لا يكون ماذا؟ من مصادق الإيذاء المحرم، لأنه ليس ظلما لغيره. صار معلوما. فإذا عندنا صورتان للإيذاء والتأذي، صورة يكون التأذي فيها راجعا إلى فعل المؤذي، وصورة يكون التأذي فيها راجعا إلى أين؟ إلى الصفة النفسانية الرذيلة عنده. وفي الصورة الأولى لا ريب في حرمة الإيذاء، وفي الصورة الثانية لا ريب في ماذا؟ في عدم حرمته، لأن ملاك الحرمة هو تحقق الظلم والعدوان، وهو متحقق في الصورة الأولى دون الصورة الثانية. فإذا كان كذلك نقول يا سيدنا الخوئي ما أوردته من النماذج والأمثلة والمصادق لا ريب في عدم حرمة الإيذاء فيها، لأن التأذي والإيذاء فيها راجعان إلى ماذا؟ إلى الصفة النفسانية الضعيفة. وأما ما نحن فيه وهو حرمة التشبيب، وهو التشبيب، فإن الإيذاء المتولد عنه ليس راجعا ماذا؟ ليس راجعا إلى صفة نفسانية ضعيفة عند المرأة المشبب بها، وإنما هو راجع إلى أي؟ إلى فعل المؤذي. فإذا كان راجعا إلى فعل المؤذي كان حراما عقلا وشرعا. فما أفاده السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه وأورده في عدة موارد من فقهه يناقش بهذه المناقشة الدقيقة. هذا ما يرجع إلى الدليل الثاني، ويأتي الكلام حول البقية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.